بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، لا نزال أيها الأحبة في الله مع أحاديث باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب الصلاة من عمدة الأحكام. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا الحديث يتعلق ببيان ما يفعل في اليدين عند السجود، ما يفعل المصلي باليدين عند السجود. وهذا الحديث هو حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة. وعبد الله ابن مالك هو ابن جندب الأسدي، وهو صحابي ابن صحابي. وبحينة ينسب إليها وهي أمه، فيقال عبد الله ابن مالك ويقال عبد الله ابن بحينة وقد وصفه أو قد وصف بأنه كان ناسكا فاضلا، نزل في مكان يبعد 30 ميلا عن المدينة، وتوفي في ذلكم المكان في خلافة الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وكان ذلك ما بين سنة 84، إما 84 أو 85. يقول الصحابي الجليل عبد الله ابن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، ومعنى فرج أي باعد بين يديه، قال حتى يرى أو حتى يبدو بياض إبطيه. وقوله حتى يبدو أي حتى يظهر، قال بياض إبطيه، وإبطيه مثنى إبط، الإبط واحد والمثنى إبطين، والجمع ماذا؟ آباط، الجمع آباط. وما هو الإبط يا إخوان؟ عندك يا أخانا سالم، ما هو الإبط؟ عفوا، سالم الأندلسي وأنت سالم الحضرمي، أحسنتما جميعا. نعم يا خان سالم الأندلسي، ما هو الإبط؟ الإبط، أنت عرفت المكان أشر إليه، حتى يبدو بياض إبطيه. طيب عندك يا أبا تميم، أحسنت. نعم، بين الصدر و، طيب هذا هو الإبط، قالوا باطن المنكب، هذا منكب باطنه يقال له ماذا؟ إبط. وقد مر معنا في كتاب الطهارة، في ماذا مر معنا؟ نعم يا محمد، أحسنت، في خصال الفطرة وسنن الفطرة، الفطرة خمس، وذكر منها ونتف الإبط، ونتف الإبط. قال حتى يبدو بياض إبطيه، وقوله بياض إبطيه، الغالب أن هذا الموضع يكون فيه بياض أكثر من غيره من أجزاء الجسم. لماذا؟ قالوا لبعده عن المؤثرات، عن الشمس وغيرها، لبعده عن الشمس، وهكذا عن الهواء، وهكذا عن الهواء. وهذا الحديث نستفيد منه فائدة، ألا وهي استحباب التجافي أو المجافاة عند السجود، إذا سجد يجافي أي يباعد بين العضد والمرفق وبين الجنب، وبين الجنب يباعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي، ومن شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه. وهذا يكون على حسب ماذا؟ على حسب ما يتسع للمصلي، فلا يجافي حتى يضايق من بجانبه، من بجانبه. كذلكم أيضا فيه عدم بسط الذراعين كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب، كانبساط الكلب. واختلف العلماء في المرأة، هل هي كالرجل أيضا تجافي وتباعد بين جنبها وبين عضدها ومرفقها، أم أنه يستحب لها أنها تضم بعضها إلى بعض؟ فذهب بعضهم إلى أن المرأة لا يستحب لها المجافاة، وإنما تضم بعضها إلى البعض الآخر، إلى البعض الآخر، فإنه أسر في حقها. واستدلوا على ذلك بحديث مر معنا قريبا، أنه لا تقوم به الحجة في استحباب مجافاة المرأة. والصحيح يا إخوان أن النساء شقائق الرجال، والأصل في الأحكام أنها تشمل الذكور والإناث، إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل، وهنا لم يأتي الدليل الصحيح الذي يستثني المرأة من هذا الأمر المستحب، من هذا الأمر المستحب. قال الإمام ابن دقيق العيد كما في كتابه إحكام الأحكام، قال والفقهاء خصصوا التجافي أي التباعد بالرجال، وقالوا المرأة تضم بعضها إلى بعض، والمقصود منها التصون والتجمع، وتلك الحالة إلى هذا المقصود أقرب. قلنا هذا هو قول بعض العلماء، وخالف في هذا بعضهم، فذهبوا إلى أن النساء إنما هن شقائق الرجال، فتجافي كما يجافي الرجل، إلا إذا كانت بحضرة رجال، رجال حولها كما يكون أحيانا في المسجد الحرام مثلا، فهنا قالوا الأسر لها أن تضم بعضها إلى البعض الآخر. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي مسلمة سعيد ابن يزيد قال: سألت أنس ابن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. قال: نعم. وهذا الحديث فيه بيان حكم الصلاة في النعال، الصلاة في النعال، والنعال معروفة التي تلبس في القدمين، في القدمين. وقوله هنا ماذا؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، في نعليه، نعليه هذا مفرد أو مثنى أو جمع؟ عندك يا أخانا حنيف نعليه. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، نعليه هذا مفرد أو مثنى أو جمع؟ مفرد، مفرد أو مثنى أو جمع؟ في نعليه مثنى، فما مفرده؟ ايش يقول؟ نعل، احسنت. وجمعه مفرد نعل، ومثنى نعلين، والجمع والجمع اين ابو شهاب الدين؟ نعم عندك نعال، احسنتما، والجمع نعال. وهذا الحديث فيه بيان مشروعية الصلاة في النعال، والصلاة في النعال مشروعة يا إخوان وجائزة. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على مشروعيتها كالحافظ ابن رجب وغيره، كالحافظ ابن رجب وغيره، أنه يستحب الصلاة في النعال. وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى الأشعري أنه لم يصلي في نعليه، صلى ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، فخلع أبو موسى نعليه، فخلع أبو موسى نعليه، فقال ابن مسعود لأبي موسى: أبي الوادي المقدس أنت؟ يعني ليش خلعتنا عليك؟ أبي الوادي المقدس أنت؟ فماذا؟ فأنكر عليه ذلك. وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم، وهكذا أنكر ذلك الربيع ابن خثيمة على من خلع نعليه، ونسبه إلى أنه أحدث، يريد بذلك أنه ابتدع. والصلاة في النعال يا إخوان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها، يحث عليها عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم في حديث شداد ابن أوس قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، ولا خفافهم. وينبغي على من أراد أن يصلي في نعليه أن ينظر فيهما، فإن رأى فيهما أذى أو قذرا فليمسحهما بالأرض. طهارة النعل ليس بغسلها بالماء وإنما بدلكها بالأرض، بدلكها بالأرض، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره. صلى عليه الصلاة والسلام في نعليه، وصلى الصحابة في نعالهم، فبينما هو يصلي خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف من الصلاة قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذر قال: فليمسحهما وليصلي فيهما، وليصلي فيهما. والصلاة في النعال يا إخوان من السنن التي هجرت، التي هجرت. واليوم بسبب أن المساجد مفروشة بهذه البسط، فقد لا يتمكن الشخص من أن يصلي في نعليه، لأن الفراش قد يتلوث، قد يتسخ، وقد يفتن بعض الناس بسبب ذلك. فماذا ينبغي على طالب العلم؟ أن يكون حكيما في هذا الباب، فلا يحدث فتنة، وإنما يستطيع أن يصلي في نعليه في سكنه. عندك سكن تريد تقوم الليل، صلي في نعليك. تريد تصلي صلاة الضحى، تريد تصلي السنن، صلى أحدنا في صحراء، في طريق، في مزرعة، في بيته، يستطيع أن يطبق هذه السنة، أن يطبق هذه السنة. وكنا في زمن شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى كانت تطبق هذه السنة، فكان الطلاب وغير الطلاب كانوا يصلون في نعالهم، في نعالهم. واعتاد العوام الذين يأتون ويصلون على هذا الأمر. وأما الآن وفي مساجدنا هذه قد لا يتمكن الشخص من فعل ذلك، قد لا يتمكن الشخص من فعل ذلك. طيب، فهذا الحديث كما سبق تضمن مشروعية بل استحباب الصلاة في النعال. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ ما الذي يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ من القواعد الأصولية أن الأصل في الأمر هو ماذا؟ الوجوب، إلا إذا جاءت قرينة تصرفه إلى الاستحباب، وقد يكون لي الإباحة. فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض للإباحة، إذا جاء بعد حظر، أتى أمر بعد حظر فيفيد الإباحة، لكن قد تأتي القرينة وتصرفه إلى الاستحباب. الآن عندك يا أخانا أبا عبد الرحمن، الصلاة في النعال واجب أو مستحب؟ مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم، وقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فما هي القرينة الصارفة؟ نعم، بين سبب خلعه لنعليه. نعم، عن فعل ذلك.
أحسنت أحسنت. وأبو محمد يرفع. نعم تفضل. وهو خالف اليهود. لكن العلماء يقولون أكد الأمر بمخالفة اليهود وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. صلى كما في حديث أنس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم منتعلا وصلى حافيا وصلى حافيا، ففعله عليه الصلاة والسلام عده العلماء صارفا. كم حديثا أخذنا؟ نعم حديثين. أحسنتم. وهما يحفظان إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.